الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. مشاهدي الكرام، من الآيات القرآنية المشهورة قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن بركات هذا الشهر الكريم أنه ابتدأ تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومن بركاته أن عامة المسلمين يقبلون على قراءة القرآن الكريم فيه ويكثرون من تلاوته. والمقصود من التلاوة بارك الله فيكم هو التدبر الذي يؤدي إلى الفهم، الذي يؤدي إلى العمل. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومن باب التعاون على البر والتقوى نقدم لمشاهدينا الكرام هذا البرنامج المنتقى من التفسير. من المشهور أن القرآن الكريم 30 جزءا، فبإذن الله عز وجل سننتقي من كل جزء آية، نقدم لمشاهدينا تفسيرها وما تضمنته من أحكام ومعان وعبر وعظات ودروس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مشاهدي الكرام، من الآيات التي وردت في الجزء الأول من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مشاهدي الكرام، خلق الله تبارك وتعالى الخلق لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي. فالله سبحانه وتعالى لم يرد من الناس جميعا إرادة كونية قدرية أن يعبدوه، وإلا فلو أراد إرادة كونية لكان كل الناس له عابدين، ولكن الله تبارك وتعالى أراد الإرادة الشرعية أي أمر الناس جميعا بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي. فمن استجاب دخل الجنة، ومن أبى دخل النار. وبهذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، فقال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الرسل في دعوة أقوامهم على كلمة سواء قالها كل رسول لقومه، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى على الناس في القرآن الكريم من الأمر بعبادته، من ذلك قوله تعالى في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادة الظاهرة. ومن العبادة القلبية الباطنة الإيمان والإحسان والإخلاص والتقوى والخشية والإنابة والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل، كل هذا داخل في مسمى العبادة. هذه العبادة التي خلق الله الخلق لها، وهذه العبادة لها ثلاثة أركان، وهي المحبة والرجاء والخوف. وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى هذه الأركان في مطلع سورة الفاتحة، حيث قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. فالحمد دليل المحبة، لأنك لا تحمد إلا من تحب، فقولك الحمد لله دليل على محبتك لله. الرحمن الرحيم، هذان الاسمان يدلان على عظيم رحمة الله سبحانه التي تطمع عباده فيها وتجعلهم يرجون رحمته. مالك يوم الدين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها ملك، ملك يوم الدين، والملك له من الهيبة ما يخشى من أجله ويخاف ويحذر. ثم قال: إياك نعبد، أي بهذه الثلاث، نعبدك بالمحبة والرجاء والخوف. قال بعض السلف: من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالمحبة والرجاء والخوف فهو صديق. وللعبادة شرطان، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بضده، وهو الإخلاص والتوحيد. فشرطا العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن العابد مخلصا لله تعالى في عبادته كان عمله مردودا عليه، وإذا كان مخلصا وليس موافقا لسنة رسول الله في عبادته كان عمله مردود عليه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله وحده فاعبد ولا تكونن من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلى العابدين أن يخلصوا نياتهم لله رب العالمين، فقد قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وعلى العابد بعد إخلاص النية لله أن يوافق في عبادته هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه هي العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها، وهذه هي أركانها وشروطها. والآية التي معنا من الجزء الأول من أجزاء القرآن الكريم، وهي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قد تضمنت الدليل على وجوب عبادة الله تعالى وحده، والدليل أيضا على بطلان عبادة غيره. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فمن دلائل وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة أنه الخالق الذي لم يشاركه أحد في الخلق. وهذه حقيقة الذين عبدوا غير الله كانوا مقرين بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كان الله تعالى هو الخالق وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق. إذا كنتم مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، إذن فاعبدوا الله مخلصين له الدين، ولا تشركوا به أحدا في العبادة كما لم تشركوا به أحدا في الخلق. هذه بارك الله فيكم آيتان من الجزء الأول من أجزاء القرآن الكريم، من الآيات التي ينبغي أن نقف عليها أو عندها ونحن نتلوها لنتدبرها ونعرف مراد الله منها، ونستعين بالله عز وجل على عبادة الله حتى يدخلنا الله تعالى جنته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.